تحمل بالراحات.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تحذيرات من مخاطر الحفريات المستمرة أسفل الأقصى، والجماعات الاستيطانية تواصل اقتحاماتها لباحاته. رسالة من الأسرى لحجاج بيت الله الحرام، ومحكمة عفر تؤجل إصدار قرار بحق الأسير خليل عواودة. المفتش العام لشرطة الاحتلال يحذر من انهيار وشيك للشرطة بفعل تأثيرات معركة سيف القدس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية خاصة في المنطقة الشرقية منه تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال. أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن استمرار الحفريات أسفل المسجد وفي محيطه أدى إلى تساقط الحجارة من الأعمدة التي يستند عليها. ولفت صبري في تصريحات صحفية إلى أن الخطورة تكمن في ظهور التشققات وسقوط الحجارة، فضلا عن تفريغ سلطات الاحتلال الأتربة الموجودة حول أساسات المسجد. وأشار الشيخ صبري إلى أن الاحتلال يراهن على حصول زلزال قوي في المنطقة يؤدي إلى انهيار الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم أن الحفريات من قبل الاحتلال أسفل الأقصى ومحيط الأقصى هي قديمة وحديثة منذ عام 1967 والحفريات قائمة، ولكن تفاقمت هذه الحفريات وظهرت آثارها السلبية في هذه الأيام، حيث تشققت جدران المسجد الجنوبية والشرقية والغربية، بالإضافة إلى تساقط عدد من الحجارة في نفس الجدار، وأيضا في الأعمدة التي تحمل بنيان الأقصى، وهذه الأعمدة موجودة في الأقصى القديم في التسوية القديمة، وهي هذه التي يرتكز عليها البناء الرئيس وهو الأقصى. وبالتالي فإن الحفريات والتنقيب استهدف الأقصى واستهدف الآثار الإسلامية، وأن الاحتلال لأنه لم يجد شيئا بل لم يجد حجرا واحدا له علاقة بالتاريخ العبري القديم، بدأ بتدمير الآثار الإسلامية التي تصادفه أثناء الحفريات، ثم أفرغ التربة من أساسات الأقصى، وأصبحت أساسات الأقصى مكشوفة، كأن الأقصى هو معلق الآن، وأن الاحتلال يراهن على وجود زلزال قوي يؤثر على البنيان فينهدم البنيان، ليقال أن الزلازل هي التي أثرت على البنيان وليس الحفريات.
وفي ملف الأسرى، وجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام، ودعا الأسرى في رسالتهم الحجاج الدعاء لهم في رحاب الأرض الطاهرة بالفرج القريب، مؤهدين أبناء الأمة بالصبر والصمود في مواجهة الجلاد حتى يأذن الله بالنصر النهائي ودخول القدس فاتحين. وفي ملف الأسرى أيضا، أعلنت مؤسسة موجة القدس تأجيل محكمة عفر البت في قرار تثبيت الاعتقال الغدار الأخير بحق الأسير خليل عوود الذي أنهى إضرابه وفق اتفاق أنجز مع سلطات الاحتلال، ونكثت به لاحقا ما دفع الأسير إلى استمرار إضرابه عن الطعام لليوم 25 بعد المئة. يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة تضامنا مع الأسرى وسط مناشدات لوقف الاعتقال الإداري والإهمال الطبي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أهالي بلدة إذنة في الخليل كانوا على الموعد ولم يحضر الأسير خليل عواودة، وتبين أنه عاد إلى معركته بعدما نكثت سلطات الاحتلال وعدها بالتوقف عن تمديد اعتقاله الإداري، وكان المفترض أن يفرج عنه في 26 من الشهر الماضي. ويبدو أن استئناف الأسير إضرابه عن الطعام شكل عائقا على طريق تثبيت القرار وأبقاه غير محسوم، وقد أرجأت محكمة عوفر الجلسة المخصصة لتثبيت هذا الاعتقال الإداري ومدته 4 أشهر بحق عواودة. والتلاعب بالقرار لأسير التصق بموقفه دون تردد لم يكن موفقا بالنسبة لسلطات الاحتلال، وبقيت الأوضاع الصحية للأسرى أمرا مندرجا ضمن الإهمال الطبي المتعمد.
إصرار خليل عواودة ما زال مستمرا وإضرابه ما زال مستمرا لتحقيق الانتصار، والانتصار سيكون قريبا إن شاء الله بإذن الله.
موقف عبر عنه المشاركون في اعتصام تضامني مع الأسرى نظم أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، إذ طالب المشاركون بوقف الانتهاكات خاصة للأسرى المرضى، ولم ينسوا مطالب الأسير أحمد مناصرة ولا الأسيرة إسراء الجعابيص ولا ناصر أبو حميد ولا حتى جريمة اغتيال سعدية فرج الله.
رسالة غاضبة على كل الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والتي بفعل هذه الإجراءات وهذه السياسات الانتقامية واستمرار سياسات الإهمال الطبي المتعمد، ارتقاء الشهيدة سعدية في سجن الدامون التي كانت تعاني من أمراض الضغط والسكري.
حضرت قضية الأسرى المرضى بقوة في هذه الوقفة، وتم تحميل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسيرة فرج الله نتيجة إهمال علاجها، مطالبين بحماية الأسرى من التعذيب والتنكيل والإرهاب. ورائد ريان من ناحيته يواصل السير في طريق الإضراب، طريق ما زال الكيان يحاول عرقلته من دون استخلاص النتائج من مسار طويل للإضرابات.
من إلى سجن الدامون لإعطاء التفاصيل، يعني أيضا يعني هناك أسرى لا زالوا يخوضون معركة الإضراب المفتوح ضد الاعتقال الإداري. رائد ريان، اليوم 90 يوم من الإضراب المتواصل داخل عيادة سجن الرملة في ظروف صعبة جدا.
أما مئات المعتقلين الإداريين فيواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال جماعيا منذ شهور، مقاطعة شاملة ونهائية، يرمون بذلك أولا إلى التأكيد على نبذ مؤسساته وعدم الاعتراف بها، ثم الإضاءة على هذه الحقيقة لكل العالم، ما يستلزم التطرق إلى مخاطر وعدم قانونية هذا النوع من الاعتقالات.
حذر المفتش العام لشرطة الاحتلال من انهيار وشكل الجهاز في ظل موجة الاستقالات من الخدمة التي بلغت المئات خلال الأشهر الأخيرة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدة أسباب تقف وراء موجة الاستقالات، منها الرواتب المتدنية إضافة إلى تأثيرات أحداث معركة سيف القدس على الأراضي المحتلة وتصاعد الحراك الوطني فيها. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
تتداخل العوامل التي تؤشر إلى قرب تحلل بنية الكيان الإسرائيلي من الداخل، بعيدا عن أزمة الحكم القائمة والصراع على السلطة والعجز عن اتخاذ القرارات وفقدان زمام المبادرة وانتشار الفساد، مشكلة من صنف آخر عنوانها جهاز الشرطة الذي بدأت أوساط الاحتلال تتخوف من انهياره خلال مدة وشيكة نتيجة أسباب متداخلة. يد البطش الإسرائيلية، أضحت حديث وسائل الإعلام العبرية بعد أن قدم أكثر من 600 شرطي استقالاتهم خلال الأشهر الأخيرة في مؤشر يستدعي التوقف، وهو ما دفع مفتش عام الجهاز كوبي شفتاي إلى دق ناقوس الخطر والمثول أمام ما تسمى لجنة الأمن الداخلي في الكنيست للحديث عن ظاهرة الاستقالات الجماعية. اللافت أن غالبية العناصر المستقيلين يخدمون فيما تعرف بوحدات المتابعة الميدانية، وهم يشكلون 15% من عناصر الدوريات في شتى أرجاء الكيان. هنا قطبة مخفية لا علاقة لها بمسألة الرواتب فحسب كما تروج بعض المصادر، وإلا فإن الاستقالات كانت ستتوزع على أكثر من وحدة شرطية. القضية أعمق من ذلك، لا سيما أن توقيت الظاهرة جاء في أعقاب تصاعد الحراك الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 نصرة للقضايا الوطنية. ولا شك أن التأثيرات التي خلفتها أحداث معركة سيف القدس على فلسطين المحتلة والمواجهات العنيفة التي اندلعت في المدن المختلطة خلال ذلك التوقيت، فضلا عن تصاعد العمليات الفدائية مؤخرا، حملت جهاز الشرطة ما لم يعتد عليه أو يطيقه، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة الاستقالات من الخدمة، وربما ينذر ذلك بمزيد من التفكك في أجهزة أخرى، فيما لو تصاعد الضغط على هيكلية الكيان نتيجة الحروب أو الصدامات الداخلية.
وحول الاستقالات الجماعية في أجهزة أمن الشرطة والحديث عن انهيارها، يقول الخبير في شؤون الإسرائيلية فتحي أبو ضياء:
هناك ضغط على جهاز الشرطة الإسرائيلي المجرم، طبعا يعني احنا مش بدنا نعذره، المجرم الذي يشارك بقمع أبناء شعبنا سواء في القدس أو في الداخل المحتل، لأنه الذي يتعامل مع الضفة الغربية هو الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشباب، ففي ضغط عليه بسبب تعاظم الأحداث، وهذا يشكل يعني سبب رئيسي لعزوف الكثيرين من الدخول في الشرطة الإسرائيلية، هذا سبب رئيسي ورئيسي جدا. هناك أسباب قد تكون ثانوية، تدني الرواتب بالنسبة لباقي القطاعات في الدولة العبرية، خلينا نقول انعدام الوازع الحقيقي في الخدمة، يعني ما في عقيدة قتالية سواء بالشرطة أو بالجيش الإسرائيلي وكل أذرع الأمن، لأنه في الماضي عندما تشكلت الدولة العبرية كانوا يعني يشحنوا الشرطة والأجهزة الأمنية والجيش بأن هناك عدو خارجي وهم في طور إقامة دولتهم. الحقيقة هذه أوهام كلها تبددت، أكاذيب عبد الأحرى كلها تبددت، وأصبح لدى الجمهور الإسرائيلي نخبهم قناعة بأن المعتدي على الشعب الفلسطيني هو الاحتلال. وآخر من تحدث في هذا الموضوع هو عضو الكنيسة عن ميرتس الكسير، يعني كان خطابه واضح وصريح بأن المقاومة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية سببها الاحتلال، هذا في الكنيسة أمام كل النواب.
أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن التقرير الأمريكي الخاص باغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة غير مهني. وقالت شيماء مرزوق إن هذا التقرير يعد محاولة لتبرئة الاحتلال من جريمة اغتيال أبو عقلة.
أولا، التقرير الذي صدر هو تقرير غير مهني بالمطلق ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وإنما هو تقرير أمني وسياسي ويعكس استمرار سياسة الانحياز من الجانب الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي. ثانيا، إذ نشيد بجهد النائب العام الفلسطيني في القضية، نستغرب ونستهجن قبول السلطة الفلسطينية تسليم الرصاصة للاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن الفحص الجنائي جرى في السفارة الأمريكية في القدس وبإشراف تام من الاحتلال الإسرائيلي. ثانيا، نؤكد أنه لا تفسير لقبول السلطة تسليم الرصاصة سوى أنه رضوخ للابتزاز السياسي وتفريط بأهم دليل يتعلق بإجراءات التحقيق ويمكن الاحتلال من التلاعب بالملف. ونجدد في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والتامة عن جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة، والتي أعقبها جريمة أخرى باغتيال زميلة أخرى وهي الزميلة غفران وراسنا صباح الأربعاء 1 يونيو، ونطالب بوضع حد من الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمة قتلته ووضع حد للاعتداءات المبالغ فيها والتي يستهدف خلالها الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين على مدار الساعة.
استشهد فجر الثلاثاء الشاب أحمد حرب عياد من قطاع غزة بعد اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه بالضرب عند فتحة الجدار الفاصل بطول كرم شمال الضفة. الزميل محسن الرما والتقرير التالي.
يواجهون الليل ببرودته ووحشته وقسوته عبر رحلة عذاب للبحث عن لقمة العيش تنتهي للعمل في الداخل المحتل، وتمر عبر فتحات في جدار الفصل العنصري. رحلة الشاب أحمد حرب عياد البالغ 32 عاما من قطاع غزة للبحث عن قوت أطفاله تنتهي بعد اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه بالضرب أثناء توجهه للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، وقد استشهد عند فتحة الجدار الفاصل في طول كرم شمال الضفة المحتلة. وحسب المصادر فإن الشهيد عياد كان متوجها للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربا مبرحا حتى الموت. يوجع الموت الأحياء أكثر من الأموات، فقد عاد الشاب أحمد عياد هذه المرة محملا على الأكتاف، تاركا خلفه عائلة مكلومة وأطفالا يوجعهم فراق من ذهب ليطعمهم. الشهيد واحد من بين العشرات الذين يدخلون من فتحات في جدار الفصل العنصري بعد عجزهم عن توفير لقمة عيشهم في القطاع والضفة. وعلى نفس الدرب قضى الشاب محمود سامي أبو عرام من خان يونس شهيدا قبل شهور بعد إطلاق الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طول كرم. المعاناة والألم هي حبكة قصة يعانيها الآلاف من الفلسطينيين من الذين يبحثون عن لقمة عيشهم وعائلاتهم.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. تحذيرات من مخاطر الحفريات المستمرة أسفل الأقصى، والجماعات الاستيطانية تواصل اقتحاماتها لباحاته. رسالة من الأسرى لحجاج بيت الله الحرام، ومحكمة عفر تؤجل إصدار قرار بحق الأسير خليل عواودة، ومفتش عام الشرطة الاحتلال يحذر من انهيار وشيك للشرطة بفعل تأثيرات معركة سيف القدس. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسير عواودة والعودة للإضراب محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي فقرة إصدارات، تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وتتناول فيها كتاب تعاظم تحدي المقاومة وأثره على الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشقاقي، وحديثنا حول محورنا الأسير عواودة والعودة للإضراب. وبعد ذلك سنستمع معا إلى فقرة حديث الدار وماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب تحت عنوان تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. في هذا الكتاب سعى ميلشتاين بداية لتغريب مصطلح المقاومة عن المنطقة باعتبار أن هذا المصطلح ظهر خلال الحرب العالمية الثانية كاسم لمجموعات المنظمات السرية التي عملت في أوروبا ضد القوات النازية، إلا أنه عاد وأقر بأن الفلسطينيين سعوا لتبيئته حين أعطوا هذا المصطلح تفسيرا عمليا عبر التمسك بالنضال كاستراتيجية وطريقة حياة. مستمعينا الكرام، يشير ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن تغييرا جذريا قد طرأ على جوهر المقاومة تمثل في أن الحاضن السياسي لهذا الفكر بات الأحزاب والحركات الإسلامية، بعدما كانت الأحزاب القومية والعلمانية، ويعزو ذلك إلى أن العقد المنصرم شهد تحولات كبيرة مثل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى والانسحاب من قطاع غزة وحرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المصبوب والجرف الصامد. وسعى ميلشتاين إلى بناء مقاربات أبانت خطوط الاختلاف بين ما سماه المقاومة القديمة مع المقاومة الجديدة، ففي قراءته الاستشراقية لفكرة المقاومة الجديدة يرى أن أهم ما يميزها أنها حركات مقاتلة مدفوعة بقوة دينية إلهية ملزمة تستند إلى الوعد بنصر أكيد في المستقبل وعلى رفض مطلق للخصم وبشكل خاص إسرائيل. أعزائي المستمعين، في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي يقول الكاتب ميخائيل ميلشتاين إن المقاومة القديمة نشأت منذ نهاية الخمسينات واستمرت حتى بداية التسعينات، في حين أن ظهور المقاومة الجديدة بدأ منذ منتصف التسعينات فصاعدا. مقابل ذلك ضمت المقاومة القديمة بين جناحيها
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا فتح، في حين ضمت المقاومة الجديدة حزب الله، الجهاد الإسلامي وحماس تحديدا. وفي سياق تشريحه للتغيرات التي أحدثتها المقاومة الجديدة على العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ابتكر ميلشتاين مصطلحين جديدين، أولهما التحدي العسكري التقليدي والآخر التحدي العسكري تحت التقليدي، ومن خلال المقارنة بينهما في عدة قضايا مهمة دخل إلى التداعيات التي تركها تعاظم تحدي المقاومة على عقيدة إسرائيل الأمنية. فما قصده ميلشتاين من التحدي العسكري التقليدي تلك المواجهات العسكرية التي خاضتها إسرائيل مع دول ذات سيادة، في حين أن التحدي التقليدي هو ما واجهته إسرائيل في عمليات الفدائيين عبر الحدود وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. مستمعين الكرام، يقول ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، إنه في التحدي العسكري التقليدي جرى القتال والحسم بشكل عام في المناطق الجغرافية المفتوحة، بينما في المواجهات غير التقليدية بات الداخل الإسرائيلي بمثابة جبهة وهدف شرعي للمقاومة الجديدة. وعلى هذا الأساس يوصي ميلشتاين القيادة الإسرائيلية بالتزود بنفس طويل وبعدم احتلال كامل وطويل الأجل لمنطقة تعمل فيها حركات مقاومة، معتبرا أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة نسبيا كل عدة سنوات يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بحركة المقاومة، إلا أن ذلك برأيه يتطلب إدارة عملية إعلامية دقيقة وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخليا كما يقول ميلشتاين يتطلب الأمر توجيه رسائل إعلامية تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى حسم وانتصار سريعا للجيش الإسرائيلي على خصم كالمقاومة، وخارجيا تستدعي الدعاية الإسرائيلية بث رسائل مفادها أن الخصم يعتبر الداخل الإسرائيلي جبهة حرب غير محرمة، الأمر الذي يستدعي الرد عليه في مكان وجوده بين جماهيره، ما يعني تسويغا إسرائيليا لسقوط القتلى من المدنيين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأثير عواودة والعودة لإضراب محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ما الذي تمثله عودة الأثير خليل عواودة للإضراب بعد نكث الاحتلال بوعده في الإفراج عنه؟ كيف سينعكس نكث الاحتلال وعده مع عودة على باقي الأسرى المضربين والمقاطعين لمحاكم الاحتلال؟ ما المطلوب اليوم لإسناد الأسرى المضربين والمقاطعين لمحاكم الاحتلال؟ وهل من رهان على المحافل الدولية؟ أعلنت عائلة الأسير خليل عواودة أن الأسير استأنف إضرابه عن الطعام وهو مستمر في إضرابه لليوم 24 بعد 100. وأضافت العائلة في بيان أنها حصلت على معلومات من محامي الأسير الذي زاره في عيادة سجن الرملة يفيد بأنه يوم الجمعة الماضي وبعد تعافي الأسير بنسبة ضئيلة تم إبلاغه بالتمديد 4 أشهر، وعليه أعلن استمرار الإضراب فور معرفته بقرار التمديد. مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أكدت أن الأسير عواودة قرر أول أمس استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لإصدار أمر بتجديد اعتقاله 4 أشهر. ونقلت المؤسسة عن الأسير أنه ماض في خطوته حتى الاستجابة لمطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه. الزميل رأفت عسلية والتقرير التالي.
في معركة جديدة ومفتوحة تخاض بالأمعاء الخاوية، يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضا لتراجع سلطات الاحتلال الصهيوني عن وعودها بإنهاء اعتقاله الإداري. مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن الأسير عواودة استأنف إضرابه عن الطعام رفضا لتراجع الاحتلال عن وعوده بالإفراج عنه قبل أسبوع. وأشارت المؤسسة بأن مخابرات الاحتلال نقضت وعودها وأصدرت أمرا جديدا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر، وذلك على الرغم من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه عواودة، بل قامت بنقله من مستشفى زافورفي إلى سجن عيادة الرملة وهو بحالة صحية سيئة وبحاجة للبقاء في المستشفى لتلقي العلاج. جدير بالذكر أن الأسير خليل عواودة شرع بإضراب مفتوح عن الطعام برفقة الأسير رامي ريان، واستمر إضرابه 111 يوما حتى أرغم الاحتلال بالتعهد بالإفراج عنه في 26 حزيران الماضي. عائلة الأسير خليل عواودة أكدت مساندتها لمعركة ابنها في مواجهة السجان، وأوضحت أن خليل تعرض لحكم من محكمة الاحتلال المركزية الصهيونية بالسجن لمدة 3 شهور بالإضافة ل3 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الاحتلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعود الاحتلال مرة أخرى ليثبت إرثه التاريخي بالخيانة ونقض المواثيق والعهود، في وقت يعود خليل عواودة بأمعائه الخاوية ليتحدى السجن والسجان من جديد.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد محمد، ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة بعد عودته للإضراب؟ كان مضربا لمدة 111 يوما، توقف بسبب وعد الاحتلال بتوقيف اعتقاله الإداري وعاد إلى الإضراب بعد أن نكث الاحتلال بوعده. ماذا عن مستجدات أوضاعه الصحية اليوم وهو يقبع في عيادة سجن الرملة؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تحية الأسران الأبطال في كافة قلاع الأسر، ما حصل مع الأسير المجاهد خليل عواودة في هذه المعركة هو خدعة ومكر ونفيسة من قبل هذا الاحتلال المجرم الذي يتنصل من كل الاتفاقيات وينفذ العهود والمواثيق، وهذا هو دلفن هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. لذلك الأسير خليل عواودة تم خدعته من قبل هذا الاحتلال الصهيوني لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج عنه في 26 من الشهر الماضي. وقام الاحتلال الصهيوني بعد أن تأكد من أن قد أنهى هذا الإضراب تجديد الاعتقال الإداري والتنبيه له مجددا مرة أخرى، وكان هذا هو تمكين من قبل هذا الاحتلال الصهيوني ونقض العهود والمواثيق التي أبرمها مع الأسير المجاهد خليل عواودة.
نعم.
الأسير خليل عواودة كان يعني يمر في حالة صحية صعبة، يعني تعرض دماغه لحالة صحية صعبة بالإضافة إلى باقي أنحاء جسده، كانت قد تتعرض لانتكاسات صحية خطيرة، مرة في مرحلة عدم تركيز في الذهن، دخل ما يعرف بالفقدان الوعي جراء المدة الطويلة التي قضاها في الإضراب. كل هذه المضاعفات استغلها الاحتلال الصهيوني لكي يمرر عليه هذه الخدعة والمكيدة التي حصلت. الأخ الأسير خليل عواودة بعدما سمع من وسائل الإعلام أن الاحتلال الأصيني قد مثل هو الإبهار الإداري مجددا أصيب كما وصف لنا في رسالة وصلت مونة القدس بأنه هذا الخبر كان كالصاعقة عليه. الأمر الذي جعل الأسير خليل عواوده يواصل ويستأنف هذه المعركة معركة الإمراض المفتوح على الطعام رغم الحالة الصحية الصعبة الخطرة التي تعصر فيه حتى هذه اللحظة.
نعم.
حيث أن الأسير خليل عواوده كثير من وزنه هذه المعركة وذلك في الرؤية حاليا في الحالة لا يمكن أن يحدد طبيعة الشخص الذي أمر إلا عن قرب، وهذا يؤكد بأن الأسير خليل عواوده لا زال حتى هذه اللحظة يعاني من مضاعفات الإضرار المفتوح على الطعام في المرة الأولى قبل الاستئناف، ورغم الحالة الصحية الصعبة الخطيرة التي وصفها لنا الأسير خليل عواوده في هذه المعركة، إلا أنه أكد لنا بأنه مستمر في هذه المعركة حتى تحقيق مطلبه إما الشهادة وإما أمر.
طيب، يعني أن يقوم الاحتلال بإعطاء وعد للأسير بالإفراج عنه ثم ينقض هذا الوعد، نعلم أن الاحتلال لا ميثاق له ولا عهود، هذا الأمر كيف يمكن التعامل معه على الصعيد القانوني والدولي من خلال تدويل قضية الأسرى؟
أنا للأسف الاحتلال الصهيوني لا يأبه كثيرا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الحقوقية ولا حتى لمحكمة الجنايات الدولية. الاحتلال الصهيوني يعني يقر بما في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة من قوانين تنص على حماية الأسرى، لكنه لا يقوم بتنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقيات، وهذه جريمة بحد ذاتها. يعني كافة المؤسسات الدولية تدرك تماما أن الاحتلال الصهيوني يتنقل دوما من كافة الاتفاقات وكافة العهود والمواثيق، ولا تقوم هذه المؤسسات بمحاكمة ومحاسبة الاحتلال. هذا الأمر الذي جعل الاحتلال الصهيوني يتمادى أكثر بإجرامه بحق الأسرى من خلال التمكيل بهم داخل السجون والمشافي الصهيونية، وكما يقال يعني من أمن العذاب من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يحدث الآن من قبل هذا الاحتلال الصهيوني المجرم من خلال الممارسات التمكيلية والمجحفة التي ينفذها بحق أسرانا الأطفال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا، ماذا عن الأسير رائد ريان؟ هل من معلومات جديدة بصدده وهو في اليوم 90 من إضرابه عن الطعام؟ ماذا عن مستجدات وضعه؟
أيضا نفس كذلك الحال يحدث مع الأسير المشاهد رائد ريان الذي يواصل هذه المعركة لليوم 90 على التوالي. وصف هذا من التدهور الخطير على صحته والاحتلال الصهيوني حتى هذه اللحظة يرفض نقله إلى مشفى مدني ليكون قريب من الرعاية الطبية، حيث لا سمح الله أن تعرض لانتكاسة تكون مسألة إسعافه أسرع. لكن الاحتلال يصر على أن يبقى الأسير في مسلخ سجن الرملة حتى إذا ما تم نقل الأسير إذا وصلت حالته إلى الخطر يكون في هذه اللحظة قد فات الأوان، ولا يمكن للأسير خليل ولا يمكن إنقاذ الأسير رائد ريان. هذا ما يحدث إليه الاحتلال، قتل الأسير رائد ريان وخليل عواوده وكل الأسرى المضوبين. الآن الاحتلال يعني صعد وضاعف من أدوات التنكيل بالأسرى المضوبين عن الطعام بهدف ردع كافة الأسرى الذين يخوضوا هذه المعركة أو أي أسير يفكر في استخدام هذا السلاح من أجل إنهاء الاعتقال الإداري. لذلك الآن الاحتلال يستخدم أبشع الوسائل وأبشع الأدوات مع كافة الأسرى المضوبين عن الطعام والتي تهدف بقتلهم ببطء داخل هذه المشافي والمسالخ الصهيونية.
طيب، أيضا في هذا الإطار، المعتقلون الإداريون المقاطعون لمحاكم الاحتلال، ماذا في حراكهم اليوم؟ هل ما زالت المقاطعة مستمرة؟ وما هي مستجداتها؟
يعني منذ بداية هذا العام وهذه المعركة، معركة الأسرى، الإداريون تراوح مكانها، ولحتى هذه اللحظة لم يتم إحداث أي اختراق في هذا الملف، وهذا دليل على أن الاحتلال الصهيوني يتجاهل كل الحراك من أجل هذه القضية. الاحتلال يعني أجهض من خلال تجاهله كافة التحركات وكافة الخطوات التي نفذها الأسرى الإداريون لإنهاء هذا الاعتقال الإداري، بل أن الاحتلال الصهيوني ضاعف وزاد من أعداد الأسرى المعتقلين الإداريون عند بداية هذه المعركة، كان قرابة 500 أسير، الآن نتحدث عن قرابة 600 أسير، وهذا يؤكد بأن الاحتلال الصهيوني مستمر وماض في إجرامه بحق الأسرى الأبطال. لذلك الأسرى قاموا في الوقت الحالي بتعليق الخطوة الاستراتيجية الكبرى فيما يعرف بالإضراب المفتوح عن الطعام لمدة شهرين قادمين، على أن وسمحوا للأسرى الذين يريدون الذهاب إلى المحاكم بشكل فردي أن يسمح لهم أيضا على سبيل الاستثناء لغاية تقديرا لغاية شهرين، ومن ثم استعنف هذه الخطوات على أكثر يعني ذخرا وأكثر يعني عنفا مع يعني أكثر طلابة مع هذا الصهيوني المسلم. لذلك نحن نتابع هذا الملف ويعمل أن يحدث الأسرى اختراقا في وجه هذا السجان الصهيوني المنفلت.
طيب عواودة، يعود للإضراب، ريان يستمر في إضرابه، والأسرى الإداريون الذين يواصلون حراكهم، ما هي أفضل السبل لدعمهم وإسنادهم في حراكهم هذا؟
يعني لا شك أن ساحة الضفة الغربية هي أكبر الساحات على مقارعة هذا الاحتلال الصهيوني، لا سيما نقاط التماس مع المستوطنين والجنود الصهاينة. والاحتلال دوما في استراتيجيته يبحث عن الأمن والهدوء، وإحداث أي حراك جماهيري في الضفة الغربية يكون له تأثير قوي ويشكل عامل ضغط على الاحتلال الصهيوني وعلى أجهزته الأمنية بالكافة. لذلك نحن نؤكد وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني بالمواصلة ومضاعفة كافة جهودهم من أجل دعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، لا سيما في ساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى الساحات في قطاع غزة. هناك عمل بشكل مستمر، مهجة القدس لها غدا أيضا فعالية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعما هذا الأسرى المضربين عن الطعام وللكشف عن تداعيات استئناف الأسير المجاهد خليل عواذر للإضراب. أيضا المقاومة الفلسطينية لها دور كبير وقوي في لجم هذا الاحتلال الصهيوني، وهي القادرة على يعني تحريك هذا الملف أكثر، خاصة أن هذه المياه الراكدة الآن هي بحاجة إلى تحريك. كنا قد شهدنا في معركة الأسير المجاهد هشام أبو هواه، تحرك الأمر نحو الانتصار بعد تصوير على رأسها سرايا القدس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. لذلك إذا ما وصلنا إلى هذه الحالة وكان هناك رسائل قوية من المقاومة الفلسطينية بالتأكيد سيطلق هذا الاحتلال الصهيوني الجبان أمام مطالب أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
شكرا لك الأستاذ محمد الشقاقي، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
حياكم الله.
حركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حر، صوت السجن ما نحن الرجال. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل سلطات الاحتلال ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة صوب الأراضي الزراعية في قرية مردة شمال سلفيد بهدف تدميرها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
مستوطنة أريل الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت ملتهمة أراضيها وينابيع المياه والمقدرات الأثرية في المنطقة تمتد آثارها السلبية إلى أعمق من ذلك من خلال تدمير البيئة الفلسطينية في أراضي قرية مردة بفعل ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة على أراضي المزارعين.
أبدعت فكرهم الإرهابي من خلال فتح المجاري مستعمرة أرائيل على الأراضي الزراعية، وهي ليس بالشيء الجديد، هي ضمن سياسة ممنهجة لهذا الاحتلال حتى تخرب الأراضي وتمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم نتيجة الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والخنازير وتسبب الأمراض، داعا أن هذه الشجرة عندما تتعرض لهذه المجاري الملوثة والتي تحمل أو تخريبها.
المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة أريل تسير عبر الأراضي الزراعية للمواطنين ملوثة المزروعات ومدمرة للبيئة وأشجار الزيتون، كل ذلك يأتي ضمن خطط احتلالية ممنهجة لإجبار المزارعين على ترك أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها.
عندنا مشكلة إنه المجاري بتنزل على الأرض وأكثر من 10 زيتونات صار متضررات، وجيران إلي من تحت متضررين بزيادة يا عمي. بالنسبة للمية، بس مش المية اللي متضررتنا، صارت الخنازير تفوت على الأرض، خربت الأراضي، صارت الغرس الصغير تخلعه من المية اللي موجودة واللي موجود في الأرض. إنه هذه إذا ظلت مستمرة المية في هذه الكثافة على الأرض، الزيتون هذا ما بتحمل بيبس، وإحنا قاعدين يعني الواحد بتطلع روحه تصير الشجرة تثمر ويأخذ إنتاجها.
منعاني من مستوطنة إرائيل، بداية كانوا طمم البنيان على زيتوناتنا وغرساتنا، هي زي ما انت شايف الطمم، خربوا زيتوناتنا وغرساتنا، وجديد صار المجاري مجاري المستوطني يكبوه على زيتوننا وغرسنا، بحرك شجرة الزيتون، بخرب الأرض والتربة، بجرف التربة، بحاربونا في كل شيء، في إنساننا، في شجرنا، في زيتوننا، في حجرنا، ما خلوا وسيلة إلا حاربونا فيها.
مئات الدنومات من أراضي المزارعين في مردة يتهددها الخراب جراء المياه العادمة التي تقطع مسافات طويلة وتدمر كل ما يأتي في طريقها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دونم من أراضي منطقة الطيبة في ترقوميا شمال غرب الخليل، وسلم الجنود الإخطارات لعدد من المواطنين لإخلاء أراضيهم بذريعة أنها أراضي دولة، فيما يؤكد المواطنون أن لديهم أوراقا تثبت ملكيتهم لها، وأن الاحتلال يسعى للسيطرة عليها لتوسيع مستوطنتي تليم وأدورا. الزميلة شهناز رحمة، والتقرير التالي.
أصحاب هذه الأرض ورثوها أبا عن جد، يعطونها وتعطيهم منذ مئات السنين، واليوم يخطرهم الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دنم منها في منطقة الطيب في ترقوميا شمال غرب الخليل بذريعة أنها أراضي دولة، لكنهم يؤكدون امتلاكهم أوراقا تثبت أنها لهم.
زرعنا الشجر، وقبلها أبوي كمان بيجي 70 سنة وهو فيها يعمر فيها ويزرع فيها، وقبله وأبوه الأخرى نفس الإشي، يعني مئات السنين وإحنا الأرض هذه ثابتين فيها.
عندنا أوراق ثبوتية بتثبت ملكية الأراضي بما فيها إخراج القيد الإسرائيلي اللي هم بيعتمدوه في المحاكم الرسمية الإسرائيلية.
الإخطارات التي تسلمتها عائلات ترقوميا تعني الإخلاء، وقلع الأشجار المثمرة وتدمير الأراضي المستصلحة والاستيلاء عليها بأمر عسكري احتلالي، اختارات يؤكدون أنهم ماضون للطعن فيها أمام ما تسمى محكمة الاحتلال العليا لحماية أراضيهم.
والإخلاء يعني أن على المزارعين والمواطنين المقيمين على هذه الأرض ذات الملكية الخاصة التي صادرها الاحتلال وفق أوامره العسكرية، أن على المواطنين إخلائها بإزالة ما تم زراعته وبناؤه من غرف زراعية وسقائف وعرائش وغيرها، وإزالتها وإعادة هذه الأراضي إلى طبيعتها.
إن شاء الله سوف نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية وفق القانون لحماية الأرض والثبات فيها. احنا من خلالكم ومن خلال الصحافة بشكل عام ندعو كل المواطنين أصحاب الأراضي إلى الاهتمام فيها واستصلاح ما الأراضي اللي غير مستصلحة للحفاظ عليها.
التعدي على الممتلكات في بلدة ترقوميا وأوامر الهدم والإخلاء وقرارات وقف العمل كلها تصب في خدمة مخططات الاحتلال لإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم لتكون مخزونا إضافيا تتوسع من خلاله مستوطنتا تيلم وأدورا التي تحدانها من الشمال والجنوب، مخططات يتيقظ المواطنون لها ويطالبون السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالوقوف إلى جانبهم لمحاربتها وحماية أراضيهم من التغول الاستيطاني.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، تعد مصادقة جيش الاحتلال على تأسيس مجلس استيطاني في الضفة الغربية خطوة تهدف لتعزيز الاستيطان على أراضي المواطنين وزيادة أعداد المستوطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
في سابقة من العيار الثقيل والأولى من نوعها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، صادق جيش الاحتلال على تأسيس مجلس استيطاني لتوحيد الكتل والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في محاولة لشرعنة الاستيطان وتعزيزه وزيادة أعداد المستوطنين. مصادقة جيش الاحتلال على هذا المخطط الجهنمي الذي تناوب على إعداده المستويات السياسية والقضائية والعسكرية في تل أبيب لإحداث تغيير دراماتيكي يشمل آليات إقرار المخططات الاستيطانية على طريقتها الكلاسيكية التي تمر في مراحل كثيرة داخل الائتلاف الحكومي، من خلال منح المجالس الاستيطانية صلاحيات لتنفيذ مخططاتها الإحلالية تماشيا مع مزاج المستوطنين وشهواتهم التهويدية، إلى جانب اعتماد مشاريع تنموية وبنى تحتية وتطويرية داخل حدود المستوطنات. الهوس الاستيطاني الذي تجلى بمحاولات حكومة اليمين تمريره سواء بالمصادقة على القوانين أو باستئناف قرارات الضم والمصادرة، وآخر ذلك المصادقة على تشكيل مجلس استيطاني لتوحيد المستوطنات، يتحلى بحصانة قوية في حال تم اتخاذ قرار بإزالة مستوطنة على شاكلة عدد من البؤر التي تم إخلاؤها في الضفة أو في غلاف غزة، علاوة على أن القرار يعطي الضوء الأخضر للمجالس الاستيطانية ضم وسرقة أراضي المواطنين تحت حجج وضرائع واهية. مصادقة جيش الاحتلال على تأسيس مجلس استيطاني لتوحيد مستوطنتي عيتس أفرايم وشعار تكفا الجاثمتين على أراضي المواطنين في الضفة لم يكن إلا مقدمة ستتبعها خطوات متلاحقة لتشكيل مجالس على شاكلته لتعزيز الاستيطان ومنح المستوطنين صلاحيات للتغول في مشاريعهم التوسعية من أجل فرضها واقعا تساهم في تمزيق الوحدة الجغرافية للأرض وتحويلها إلى معازل وكانتونات.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدهر حيث ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام بلغ 5238 اعتداء. الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
ارتفاع ملحوظ رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بناء على بلاغات المواطنين حول اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت 5238 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، تضمنت التخريب وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار ومصادرة الممتلكات والإغلاقات والحواجز والإصابات الجسدية، وكان أعلاها في محافظة بيت لحم ثم رام الله والبيرة والقدس. هذا وصادق الاحتلال على 46 مخططا هيكليا لبناء مستوطنات جديدة وتوسعة القائمة منها، وأودع للمصادقة لاحقا 66 مخططا، فيما أقام المستوطنون 5 بؤر استيطانية في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت. كما صادر الاحتلال ما يزيد على 22 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات عدة، منها حوالي 21 ألف دونم كمحميات طبيعية، وقرابة 59 دونما كأوامر استملاك، و375 دونما بواقع 3 أوامر وضع يد في بيت لحم والخليل وطوباس.
أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
I'm gonna make it.
للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك